الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا هو الدرس الثالث من كتاب الغسل من صحيح البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي وعهدنا به بالأمس. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله قال: حدثنا أبو جعفر الملقب بالباقر محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان ثقة فاضلا عابدا تنتحله الرافضة وتجعله من الاثني عشر إماما المعصوم، والصحيح أن لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، لأن النبي إذا اجتهد فأخطأ نادرا جاء القرآن أو جاء الوحي بتصويبه، فلا يقره الله عز وجل. أما غير النبي فليس بمعصوم، وهذه من دعاوى الرافضة أنهم زعموا أن لهم أئمة معصومين، وليس كذلك، فكل يجوز عليه الخطأ. ثم إن أئمتهم الذين ينتحلونهم منهم ما هو من أهل السنة وليس منهم في سرد ولا ورد، كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، وهذا محمد بن علي أبو جعفر الباقر، وهكذا الصادق ومحمد بن الحنفية. هؤلاء ليسوا من الرافضة بل يبغضون الرافضة، وهكذا حتى زيد بن علي رحمه الله قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. وانتحال الرافضة لأبي جعفر الباقر كانتحال الإباضية لمن يا أمين؟ الإباضية عندك من؟ جابر بن زيد، ينتحلون جابر بن زيد المكنى بأبي الشعثاء من تلاميذ ابن عباس. أن يكون لمثل هذا أن يكون فكره خارجي إباضي، حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو أبو عبد الله أعلم من أبيه وأبوه أفضل منه، كلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، أي الغسل من الجنابة أو الغسل للتبرد، فقال: يكفيك صاع. والصاع تقدم أنه أربع أمداد بمد الرجل المعتدل. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. والقائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري. وفي الحديث أيضا قصة لم تذكر في هذا الموطن، وهو أن جابر أمهم في ثوب واحد فقال: كيف تصلي في الثوب الواحد؟ قال: حتى يراني الأحمق مثلك فيعلم أنها سنة. وفي الحديث سؤال أهل العلم عما يشكل لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حرص السلف على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكبير والصغير والقليل والكثير، فقد سألوا عن شأن الغسل مع أنه يجزئ في الغسل لو انغمس في الماء مع المضمضة والاستنشاق باتفاق وبدون مضمضة واستنشاق على قول الجمهور، ومع ذلك يسألون ويتفقهون كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنهم سألوه عن هذا الأمر. وفيه الإنكار عمن شعر منه مخالفة السنة والإغلاظ في ذلك، وفيه أن الخيرية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه صبر الطالب على شيخه وإن أغلظ له في الكلمة، فإن الشيخ إذا غضب على طالبه كالأب إذا غضب على ابنه، فالأب يحب ابنه ويحرص على نفعه، وهكذا الشيخ لطلابه يحرص عليهم كحرصه على أبنائه. بل لربما أحب بعضهم أكثر من أبنائه، لا سيما من رأى منه الإقبال على العلم والعمل والتأدب بآداب العلماء والتخلق بأخلاق الفقهاء، لأنه يرجو منه أن يكون حاملا لعلمه دالا إليه مرشدا إلى خيره. ومعلوم أن علم العلماء إنما ينقله الطلاب. وانظروا إلى شيخنا مقبل رحمه الله حين أكرمه الله بطلاب كثر وبمشايخ فضلاء، كم نقلوا من علمه وسطروا من علومه، وما زال أحدهم إذا تكلم عزا إليه كثيرا من الفتوى، لا لأنه لا يوجد أعلم منه، ولكن لبرهم به والاستشعارهم لمنزلته، فيكونون حريصين على نشر فقهه. وقد والله كنت أتمنى أن أعمل كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ مقبل رحمه الله، ولكن لم يتسنى ذلك. وقد يسر الله عز وجل أن عملت البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، ذكرت فيه خيرا كثيرا من ترجمته، ثم ذكرت فيه خيرا كثيرا من أبواب التوحيد والسنة والصلاة والصيام والعبادات التي جددها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقلت في آخره بمعناه: من لم يعرف الشيخ مقبل سيقول بالغت، ومن عرف الشيخ مقبل سيقول قصرت، وإن تجد عيبا فسد الخلل، قد جل من لا عيب له وعلا. وقد وفق الله أخانا المبارك جلال ابن مقبل الصبيحي حفظه الله ووفقه إلى تأليف كتاب عظيم قد فكرت فيه، لكن التوفيق لمن وفقه الله. وهو جهود الشيخ مقبل رحمه الله في إحياء منهج السلف. وقد حصل من هذا الكتاب على مرتبة شرف بدرجة الماجستير، وأوصت اللجنة بطباعته، وقد طبع الكتاب عند الناشر المتميز. وفرحت بهذا الكتاب لأمرين: الأمر الأول أن فيه بيان لعقيدة السلف الصالح، الأمر الثاني أن فيه بيان لمنزلة شيخنا مقبل رحمه الله وجهوده في نشر عقيدة السلف الصالحين، بل زد أمرا ثالثا أن فيه أنه نوقش في جامعة معترف بها، وكثير من الحزبيين ربما يمررون كتبا في الدفاع عن أئمتهم وأصحابهم، وربما يهمشون أمثال الشيخ مقبل، ومع ذلك انتشر الكتاب وطبع، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. وما زال العلماء يصنفون في عقائد أئمتهم، كم من الكتب التي فيها عقيدة ابن عبد البر، عقيدة الحافظ بن حجر، عقيدة ابن خزيمة، عقيدة الشيخ بن باز، عقيدة فلان وفلان وهكذا. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميل الخلقة وتمامها، فكان شعره من أحسن الشعور، ليس بالجعد وليس بالصبط، ليس هو بالمسترسل الذي ينزل على العيون، وليس بالجعد الذي يصعب تسريحه ومشطه، كما أنه ليس بالطويل وليس بالقصير، كما أنه ليس بالأمهق وليس بالأسود إلى غير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم في الاصطفاء في الخلقة والخلق الشيء العظيم. قال: ثم أمنا في ثوب فيه فضل الجماعة وجواز الصلاة في البيت لأصحاب الحاجة، ولعل كان لهم عذرا. قال: حدثنا أبو نعيم. من يقول من هو؟ الفضل ابن من؟ ابن دكين. من أبوه؟ أصبت في أولها فنريد آخرها. عندك يا ضيف الجحدري. قال: دكين. من يوافقه ومن يخالفه؟ عندك علي. قال: حماد. نعم، الفضل بن عمرو بن حماد، نسب إلى جده. قال: حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر بن زيد، سبحان الله، ذكرناه استطرادا فجاء اسمه في السند. ما كنيته يا عبد الرحمن؟ ذكرناها قبل قليل. ها، كنية جابر بن زيد. نعم، يكنى بأبي الشعثاء. من تلاميذ من؟ تلاميذ ابن عباس، بل من أشهرهم. ما هي الفرقة التي تنتحله يا أبا حمد؟ إياكم والنعاس في درس المغرب. نأذن بالنعاس في درس الظهر، سهل. أما المغرب فلا، درس العصر ما نأذن فيه بالنعاس، ودرس المغرب لا نأذن فيه بالنعاس، ودرس الفجر والظهر قد يقع فيه النعاس. عندك يا أبو أحمد؟ الإباضية، إباضية عمان. أصحاب جدل. مرة أدخلوني في مجموعة لهم، وإذ نذكر لكم هذا والله يا أخوة، أحيانا لهم باب التبجح، يسمع بعض الحساد بعض هذه القصص ويمغصه بطنه، ونحن لا نذكرها من هذا الباب، إنما نذكرها لبيان العبرة. أدخلوني في مجموعة لهم فتعجبت، الأرقام كلها 9 6 8، إيش مع أهل عمان إذا كان هذا العدد أهل سنة ما شاء الله. فإذا بهم يطرحون بعض المسائل، قال أريد أن أسألك سؤالا. قلت سل. قال ما قولك في من يزعم أن الله يتغير؟ يعني انظر إلى السؤال، ففهمته مباشرة أنه يريد حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون. فوفقني الله عز وجل وأجبته، فأراد أن يأتي بشبهة أخرى، فأرسلت إليهم كتاب تحذير العباد من غاية المراد في نظم الاعتقاد. هذا نظم الاعتقاد نظمه قصيدة للسالمي في عقيدة الإباضية، ورددت عليه بحمد الله وأنا في تنزانيا، فعند ذلك تغيروا وغضبوا لماذا أرسل بهذا الكتاب. ثم أرسلت لهم بكتابي الآخر رؤية المؤمنين للجبار في المحشر ودار القرار، ثم رأيتهم أصحاب جدل فخرجت من المجموعة. راسلوني مرة ثانية، كن معنا نستفيد. قلت ما أريد أن أستفيد منكم، لأن أصحاب البدع أصلا قوم جدل ما هم حول استفادة. وأذكر مرة جاءني إباضي إلى دار السلام وأنا في مسجد الألباني، فسلم علي، والإباضية صورهم صور أهل السنة في اللحية في القميص في أمور هكذا، ففرحت. قلت له تتعشى عندنا إن شاء الله، تعشى عندنا في رمضان. وأردت أن أبين له عقيدة الإباضية بطريقة كما يقال محترمة، فقلت له أحمد الله عز وجل أني لقيت واحد من أهل عمان على طريقة أهل السنة والجماعة، أنا أفرح جدا إذا وجدت من هذا الصنف. يا أخي سبحان الله، يقولون القرآن مخلوق والله عز وجل يقول كذا وكذا وكذا، يقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة والله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ينكرون الحوض والميزان والصراط وأذكر الأدلة، يرون الخروج على الحكام. المهم وأظهر لي أنه سني، فخرجت للصلاة بعد العشاء، صليت العشاء وألتفت وإذا بالرجل لم يصلي معي. انظر إلى عقيدتهم، يكفرون أهل السنة. ألتفت وإذا به لم يصلي معي، لا استطاع يبقى في الحمامات طول الصلاة ولا استطاع يدخل معنا في الصلاة. فلما انتهيت قلت إذن هذا من القوم، فأعطيت درس وسألت أخ من الأخوة ما قولك في من يصوب الراسبي في قتال علي بن أبي طالب؟ قال كذا وكذا. قلنا هؤلاء ضلال، كيف يصوبون قاتل علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب الخليفة الراشد. ما قولكم في كذا؟ ما قولكم في كذا؟ أخذ نفسه ذهب، ثم أرسل إلي برسالة في الواتساب، فنصحت وقلت له أنا لك ناصح أن تتقي الله عز وجل، هذه عقيدة باطلة التي تسيرون عليها، وبينت بعض الشيء. فقال ادع لي. قلت ما ينفع الدعاء وأنت معرض، اصدق مع الله يصدقك الله، اطلب العلم افعل. فقال حتى أنتم قد اختلفتم. فعرفنا عند ذلك أنه صاحب جدل. فالحمد لله الذي هدانا لطريق أهل السنة والجماعة، والله أننا نبذل لهم جهدا في دعوتهم. يظن الناس أن عندنا تشدد، والله ما عندنا تشدد، وأننا إذا وجدنا الرجل نحرص عليه غاية الحرص. لكن ماذا تفعل يا أخي؟ الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحبب. والبدعة يعني مثل السرطان، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بداء الكلب، لأن داء الكلب هو المنتشر في ذلك الأيام، فالناس يعرفونه. والآن نحن قد نقول مثل السرطان، الناس يعرفون السرطان إذا وجد في جسم انتشر، فالبدعة إذا وجدت في جسم انتشرت وتسلطت على صاحبها فأفسدته. يسمع قال الله ما يستجيب، قال رسول الله ما يستجيب، والهداية من الله. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث حديث ابن عباس وليس حديث ميمونة. وقد تقدم معنا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، واغتسال المرأة بفضل الرجل، وجواز اغتسال الرجل مع زوجته، وجواز نظر المرأة إلى زوجها ونظر الزوج إلى زوجته حتى بغير لباس، والاقتصاد في الغسل، والاكتفاء بإناء واحد إلى غير ذلك، والاستئناس والأنس مع الزوجة ومع الأهل إلى غير ذلك من الفوائد. والحمد لله رب العالمين.